السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة عبر أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية في برنامجكم القانونية العيادة القانونية، الذي دائما ما يقدم الاستشارات القانونية عبر بوابة قانونية ومختصة قانونية تقدم وتؤثر على نفسها بالوقت. الأستاذة عليا ضيفة عزيزة في كل حلقة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيك وكل المستمعين.
إذن السمعين في كل مكان، لازالت العيادة القانونية تنبض من بوابة المرأة اليمنية وحقها في مجموعة من القضايا. ما سنتحدث عنه اليوم وما سيثار في طاولة العيادة القانونية وما سينقل عبر أثير رمز هي ظاهرة تتعرض لها المرأة في مختلف المجتمعات وفي مختلف الدول، تحيط بها في كل رحلة قد تجعلها تغادر من خلالها أحوال نفسية وترتبات وظواهر أخرى ومختلفة تماما. التحرش الذي أصبح دائرة محيطة للمرأة في مختلف المجتمعات، ما هي تداعياته وأسبابه، وكذلك ما هو سبب امتداد هذه الظاهرة حتى وصلت إلى مختلف المجتمعات في العيادة القانونية؟ سنتعرف عليها وما هي العواقب القانونية، ولكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لخوض هذه الرحلة وهذا العنوان وهذه القضية. مرحبا بكم سامعينا متابعينا في كل مكان، ومرحبا بالأستاذة الفاضلة والمحامية عليا الكهالي في العيادة القانونية، أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذة عليا.
أهلا وسهلا فيكم
أستاذة عليا. لو نتحدث عن علاقات مترابطة بمجموعة من القضايا، اليوم سنتحدث عن التحرش، وما هي ظاهرة التحرش وكيف تتعرض المرأة للتحرش مبدئيا من باب القانون ومن باب المعرفة القانونية؟ ما هو التحرش ضد المرأة؟
التحرش هو أي مبادرة جنسية غير مرغوبة أو طلب خدمة جنسية أو فعل لفظي أو جسدي أو إيماء أو أي سلوك آخر ذي طابع جنسي يتوقع أو يتصور بشكل معقول أن يتسبب في شعور شخص آخر بالإهانة والإذلال، أو قد يتداخل هذا التصرف مع شرطاء للقيام بعمل معين بأي صورة من الصور. هذا النوع من الفعل عادة يكون بشكل غير لائق وغير مهذب، فبالتالي هو فعليا في القانون اليمني لم يتم النص عليه بشكل مباشر، وإنما يمكن التطرق له بموجب مواد أخرى ذكرت في قانون العقوبات.
جميل. طيب قبل أن ندخل إلى معرفة وإحاطة القانون بهذه القضية، كيف تتعرض المرأة للتحرش وما هي أوجه التحرش وأنواع التحرش المختلفة ضد المرأة؟
هو في أنواع التحرش تتحدث في مثلا التحرش اللفظي يدخل فيه صورة الدعوة لممارسة الجنس عادة، كطلب ممارسة الجنس مباشرة أو وصف الممارسات، قد تكون مثلا كالتصوير أو الصراخ أو الهمس، الاقتراب من الشخص الآخر وقول بعض الألفاظ الغير المهذبة بشكل يؤدي إلى طلب ممارسة هذه الأفعال المتعلقة بالجنس وما إليه. ويوجد أيضا الغير اللفظي، مثاله النظرة المتفحصة لهذه المرأة أو التحديق الطويل أو النظر بشكل غير لائق أو إلى أجزاء معينة جسمها. يدخل أيضا في حكمه تعبيرات الوجه، قد يصدر بعض أفعال أو بعض تعبيرات توحي إلى وجود تحرش، مثل أنا مش حابة أذكر بعض الألفاظ لأنها نوعا ما خادشة للحياة.
جميل.
مثلا العض على الشفايف وما إليه.
أي صدور أو ما يقال بالرياكشن أو ردة الفعل المباشرة ما تحي إلى التحرش المباشر.
نعم، ويوجد أيضا التحرش الجسدي، وهذا يكون عن طريق اللمس، قد يكون لمس جزء من الجسد، وضع اليد في مكان محدد، النبض، الحك، الشد، مثل هذه الأفعال تكون من ضمن إطار التحرش الجسدي.
جميل جدا.
ويوجد جزء مهم أو نوع مهم، وهو التحرش الإلكتروني
الذي ظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
نعم، بسبب التطور التكنولوجي فجأة تتواجد لدى هذه الفتاة مثلا، لأن عادة هي المرأة المتعرضة للتحرش، قد يتعرض لها أيضا الأطفال، وسواء ذكور أم إناث قد يتعرضوا لها أيضا. مثاله أن يقوم بإرسال تعليقات خادشة للحياة، أو صور أو فيديوهات غير مرغوبة أو مسيئة أو غير لائقة، سواء عبر الواتساب أو الإيميل أو أي وسيلة من التواصل.
جميل، إذن تعرفنا على أنواع التحرش التي قد تتعرض له الفتاة أو المرأة، من خلال التحرش اللفظي، أو التحرش من خلال اللمس، أو التحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذة عليا، لو ندخل في صلب الموضوع ونتعرف أكثر، المرأة اليمنية أو أي فتاة في العالم عندما تتعرض إلى التحرش، كيف تستطيع أن تحمي نفسها من هذا، من هذه الظاهرة أو من هذا المعتدي اللفظي أو باللمس أو بالمواقع التواصل؟
أتوقع أنه من وجهة نظري أنا أنه يجب أولا الصراخ. يعني نفترض أن هذه الفتاة في محطة الباص أو على الباص، في الباص نفسه.
جميل.
وأحد الأشخاص تعرض لها، لا يجب أن تسكت هنا، لأنها إن سكتت
سيتمادى
هذا المتحرش، وأيضا ليس فقط عليها بالتحرش وإنما على غيرها.
صحيح.
وبالتالي يجب من البداية عند ملاحظة أي شخص يقوم بأي فعل من هذه الأفعال التي سبق وأن تحدثنا عن أنواع التحرش، يجب عليها ألا تسكت، يجب إخبار الجميع أن هذا الشخص يقوم بأفعال مسيئة وخادشة للحياة وما إليه. النقطة الثانية، تجنب الدخول في الأماكن المزدحمة، سواء كانت في الجامعة، كانت في السوق، كانت في أي مكان، لأنها عادة في هذه الأماكن تكون أكثر عرضة للتحرش.
صحيح.
وقد تكون بطريقة غير مباشرة لا يمكن إثباتها أن هذا الشخص قام بالتحرش، سيقول أنها عن طريق الخطأ، فبالتالي يجب تجنب الأماكن المزدحمة. إبلاغ الأهل إذا استمر التحرش، يجب إبلاغ الأهل. أنا دائماً في كل الحلقات اللي سجلناها مع إذاعة نتحدث أنه يجب أن يكون الأهل عالمين بكل الأحوال التي تتعرض لها الفتاة، سواء كانت بالتحرش، بالعنف، في مسألة الزواج. لا يجب أن يتم إخفاء هذه المعلومات عن الأهل، يجب أن يكون الأهل هم السند الرئيسي والأساسي للفتاة.
صحيح.
النقطة الأخيرة، وأنا شخصيا كنت أتمنى أن أتعلمها للأمانة للحماية من مسألة التحرش، هي تعلم الفنون القتالية.
هذا تحريض مباشر أستاذة عليا للمرأة بأن تكون واحدة من مصادر العنف.
ليس تحريض مباشر، وإنما قد تضطر المرأة أن تدافع عن نفسها.
صحيح صحيح، من باب الدعابة فقط،
لأن عادة الرجل يكون أقوى من المرأة بأضعاف مضاعفة.
صحيح.
فبالتالي يجب أن تقوم بردة فعل حتى تتمكن من الهرب، من النجاة وما إليه. فبالتالي هو ليس تحريض، وإنما وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس.
حقيقة هي متطلبة وضرورية، بس أتيت بهذا اللفظ من باب الدعابة والمزاح فقط لا غير. إذن السامعين في كل مكان، تعرفنا سويا على ما هو التحرش، وما هو أنواع التحرش، وكيف تستطيع المرأة أن تحافظ على نفسها من هذه، أو تحمي نفسها من هذه الظاهرة. سنتحدث أكثر في الجانب القانوني، ونتعمق أكثر في التفاصيل القانونية، وما هي الإجراءات المتبعة للمرأة في هذه الظاهرة. ولكن دعونا نذهب إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود مع الأستاذة عليا على طاولة حوار العيادة القانونية عبر إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
واحد واحد وما يدري أتمنى يفهم إني أبي ودي 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 أقول إني أنا أحب وأخاف يطلع ما يحبني بعدها راح أخسره ودي 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 أقول إني أنا أحب وأخاف يطلع ما يحبني بعدها راح أخسره
سمعينا متابعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة وإلى العيادة القانونية عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية مع الأستاذة علياء. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذة علياء.
أهلا وسهلا فيك
أستاذة علياء. نعود للعيادة القانونية ومن بوابة القانون نناقش هذه القضية. هل القانون اليمني تعترق أو حمى المرأة من ظاهرة التحرش بشكل خاص أم أنها تأتي تحت بند معين أو تحت عقوبة معينة أو تحت إجراء معين؟
هو لم يتم النص بشكل صريح على التحرش نصا ولفظا، وإنما القانون أورد بعض العقوبات لبعض الأفعال. مثالها جريمة فتك العرض نصت عليها المادة 170 من قانون العقوبات، وعرفتها بأنها كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياة يقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض. وحدد أن عقوبة هتك العرض دون إكراه في المادة 171 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 3000 ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة، ويعاقب من وقع عليها الفعل برضاه بذات العقوبة. أما إذا كان هذا الفعل أو هتك العرض كان بإكراه نص عليها في المادة 272 عقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة، أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز 15 سنة أو ذكرا لم يجاوز 12 سنة أو معدوم الإرادة أو ناقصا لأي سبب، أو إذا كان الجاني من أصول المزني عليه أو من المتولين تربيته، لأنه في بعض
حالات يكون من الأقرباء
بتكون من الأهل.
جميل.
الخال، العم، ابن الخال، ابن العم كذا يعني، فهذه المادة بتنطبق عليهم.
صحيح.
في عندنا كمان جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياة مادة 273 عقوبة، ونصت على أن الفعل الفاضح المخل بالحياة هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياة، ومن ذلك التعري وكشف العورة المعتمدة والقول والإشارة المخل بالحياة والمنافي للآداب. وحدد هو أول شيء القانون عندنا عرف العقوبة ما هي بالضبط، ومن ثم حدد مقدار العقوبة مادة 274 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون. وأيضا حددت المادة 275 عقوبات أن الفعل الفاضح مع الأنثى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلا فاضحا مع أنثى بغير رضاها. فإذا كان الفعل عن رضا منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 1000 ريال. فبالتالي إحنا في عندنا هنا نصوص يمكن الاستشهاد بها بخصوص التحرش. يعني تدخل تحت إطارة، هو ما فيش نصوص خاصة في التحرش مباشرة، وإنما هذه المواد يمكن أن تنطبق عليها الوقائع التي تصدر من المتحرش.
جميل. يعني نص المادة 70 ونص المادة 72 و73 و5 270
و271 و273
عقوبات.
نعم عقوبات يمنية. نعم.
عقوبات. وهذه المواد وضحت بالتحرش بإرادة أو برغبة
أو
غير خارج الرغبة.
أكيد.
جميل. طيب لو نتحدث بداية عن التحرش اللفظي من الشباب إلى الفتيات أو ضد المرأة اليمنية من باب اللفظي، كيف يمكن أن يجرم؟ نتكلم تفاصيلا، وكيف يمكن للمرأة أو الفتاة أن تتخذ الإجراء القانوني اللازم؟
هو شوف من الواقع العملي عادة لا يتم تقديم شكوى في هذه الأمور إلا إذا تكرر الفعل أكثر من مرة.
جميل.
يعني عادة لا يكون من أول مرة، ولكن كحد أدنى أنا من وجهة نظري الشخصية أن أي شخص يتحرش بأي فتاة يجب على الأقل الإبلاغ عنه في قسم الشرطة، أقل شيء حتى يكون في رادع.
صحيح.
من أجل ألا يتكرر الفعل مرة أخرى.
جميل.
وهذا بيردعه هو أو غيره من القيام بمثل هذه الأفعال.
جميل. هذا بالنسبة للتحرش اللفظي إذا تكرر أكثر من مرة، يعني لا يمكن أن تذهب فتاة في حال تعرضها لأول مرة من أي شخص بالتعرض اللفظي أو بالتحرش اللفظي، ولكن إن تكرر فيجب عليها اتخاذ الإجراء
بالتبعيث. هي بإمكانها اللجوء، ولكن
من باب المنطق
من الواقع العملي أنه عادة لا يتم تقديم شكوى في مواجهة هذا الشخص، وإنما من وجهة نظر الشخصي أنه يجب على الأقل الإبلاغ عنه، لأنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء يردع هذا الشخص من أنه يقوم بهذه الأفعال مرة أخرى سواء معها هي أو مع غيرها.
صحيح.
لكن في العادة المتحرش عندما يقول لفظ معين لا يكون قريب.
صحيح.
لا يكون معروف،
قد يكون حادث عرضي يعني في إحدى الأسواق أو في إحدى الجامعات.
فبالتالي هو للأمانة أتوقع أنه أغلب البنات بيتعرضوا للتحرش، يمكن أنا أولهم أنه على الطريق ضروري نسمع يعني كلمة كلمتين.
صحيح.
فبالتالي هذه الأمور إحنا نتجاوز عنها،
ولكن إذا تكرر
يجب الإبلاغ عن هذا الشخص وردعه.
يعني إذا تكرر فقد يكون الرجل مترصد أو الشخص الجاني.
نعم.
مترصد.
نعم.
للمرأة أو لهذه الفتاة. طيب هل تحتاج المرأة إلى دليل معين عند رفعها لشكوى في قسم الشرطة في هذه الحالة؟
أكيد.
أستاذ عليا،
أكيد أي دعوة لا بد لها من إثبات، لا يمكن أن يتم عمل قرار اتهام بدون دلائل، لا بد من وجود الدليل.
طيب.
إذا لم يوجد الدليل لا توجد الجريمة. تمكن من إثباتها، لن تتمكن هذه الفتاة من إثباتها، فبالتالي لن تتمكن من الحصول على حقها ولا ردع هذا الشخص.
جميل. بس لو تحدثنا من باب المنطق، قد لا تستطيع المرأة أو الفتاة التي تتعرض إلى التحرش المتكرر من شاب معين أو من شخص معين من الإثبات، يعني تحتاج أحيانا إلى كاميرات مراقبة، وقد لا تكون في هذه المكان كاميرات مراقبة.
هو من الأفضل أن يتم البحث حول ما إذا هناك دليل أم لا، سواء كان شهود، أشخاص كانوا حاضرين، كانوا موجودين في كاميرا مراقبة، يتم استخراج هذه المقاطع الفيديو وتسليمها للنيابة المختصة.
صحيح.
ولا وجود الدليل، أي دعوة أيا كانت لا بد من إثبات إلا إذا أقر واعترف، هنا الدليل يعني أصبح لدينا جاهز.
جميل.
فبالتالي إذا لم يقر أو يعترف لابد من وجود أدلة تساند قولها وادعائها.
طيب إذا كانت الفتاة لديها رفيقات أو صديقات شهدنا الحالة لأكثر من مرة، هل يؤخذ بشهادة هؤلاء الفتية؟
يؤخذ بشهادة النساء أكيد، في القانون هو نص على أن شهادة المرأة مقبولة، لكن هنا يختلف النصاب.
يعني المرأة شهادة
تحتاج إلى 4 نساء
صحيح
للشهادة، ويعتمد على حسب وجود على حسب الأدلة التي موجودة في الملف، قد يكون هناك دليل آخر يساند قول هؤلاء الفتيات. يعني قد تكون فتاة يعني سنتين فقط موجودة ويوجد دليل آخر يساند قولهن، هنا يصبح الدليل متوفر. ولكن مسألة الدليل نفسه هي مسألة خاضعة للتكييف ونظر القاضي.
صحيح.
فبالتالي هذه الأمور لا يمكن أن يتم شرحها بهذا، يجب أن يطلع محامي أو الشخص الذي ستقوم باستشارته على جميع الوقائع، وبالتالي إعطاءها الرأي. لا يمكن الجزم بها في بشكل غير يعني
غير مفصل ودقيق
أو متوقع. يجب أن يكون هناك وقائع محددة ونبين ما هي الحالة وما الذي حدث وما هو الإجراء الذي حدث، من كان متواجد، هل بالإمكان إثباتها أم لا يمكن، وهكذا.
صحيح. إذن تعرفنا سويا أستاذ عليا والسامعات والسامعين في كل مكان عبر العيادة القانونية عن أول نوع من أنواع التحرش اللي هو التحرش اللفظي وما هي. نذكر العقوبة القانونية في هذا الجانب فقط أستاذ عليا، في حال أثبت ذلك على الرجل اعتدى على مرأة معينة بالاعتداء اللفظي، ما هو الإجراء القانوني وما هي العقوبة؟
الإجراء القانوني هو تقدم الشكوى سبق
مع إثباتها.
لا شوف، مسألة الدليل هذه هي راجعة لمرحلة لاحقة، أنت تقدر تتقدم شكوى. أوكي. هذه المرحلة في حد ذاتها أنا أتوقع أنها تؤثر على نفسية المتحرش. سيكون أدب له، مجرد أن يتم استدعائه مثلا عبر الجسم أو عبر النيابة أنه يا فلان تعال أخبر نحقق معه، لأنه عادة المتحرش يكون جبان.
صحيح.
في غالب الأوقات يكون جبان، فبالتالي مجرد الأخذ بهذا الإجراء سيكون رادع له حتى وإن لم يتم إثباتها.
صحيح.
حتى سيكون حذر من أفعاله المستقبلية.
جميل.
فبالتالي يمكن أن يتم التقدم بها مباشرة، لا يوجد أي مانع. سبق وأن ذكرنا أن العقوبة هي تختلف على حسب نوع الفعل المتخذ.
أن نتكلم على الفعل اللفظي،
هو الآن إحنا ذكرنا أنه عندنا
نص المادة 200
جريمة الفعل الفاضح المخل، هي قد تكون قول أو قد تكون إشارة مخلة بالحياة والمنافي للأداب العامة. هنا قد تكون العقوبة مدة لا تزيد على 6 أشهر، وقد
غرامة 1000.
نعم، والغرامة بغض النظر عن الغرامة إحنا أصلا الغرامة هي لا تكون للفتاة، الغرامة تكون للدولة.
حق عام.
أيوة حق عام تعتبر. فبالتالي نحن لا نهتم بالغرامة، ما يهمنا هو مدة الحبس.
جميل.
مدة الحبس قد تكون 6 أشهر أو قد تكون سنة، هذا إذا كان قول. أما إذا كان الفعل قد وصل إلى حد أن يطال جسم الإنسان ولا تختلف.
سنتحدث عن هذا تفصيلا.
قد تزيد عن سنة وقد لا تزيد على 5 سنوات.
بالضبط. نحن بدأنا بالتحدث عن القول أو الهمس يعني بالإشارة، وعرفنا عقوبتها وما هو نص القانون في عقوبات. أعتقد 270 أستاذ عليها، صح؟
لا، 270 تتحدث عن جريمة فسك العرض.
يعني اللفظ اللفظ يندرج إلى تحت هتك العرض أكيد.
نعم، هنا هو يتحدث عن فعل مباشر يطال الجسم.
أها.
نعم، لكن بينما جريمة الفعل الفاضح قد يكون قول، وقد يكون إشارة، قد يكون كشف عورة، شيء من هذا القبيل.
صحيح. جميل. إذن سامعينا متابعينا في كل مكان، لا زال للحديث بقية ولا زال للحوار متسع، وكذلك تفاصيل وتفريعات مختلفة في هذا الجانب وفي هذه القضية، وهي قضية التحرش ضد المرأة. دعونا نذهب سويا تكرما أستاذ علي وسامعين في كل مكان إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنستكمل الحوار مع بوابة العيادة القانونية ومستشارة هذه الحلقة دائما الأستاذة الفاضلة والمحامية علي الكهري. لا تغيروش موجة أكيد رمز، لأنها دائما تنبض بصوت المرأة اليمنية.
جمالك ماخذ الأول، أريدك بعد تدلل، فديتك فدية معود، قلب عليك ما بنسى. طاير بيك فوق الغيم،
طاير بيك عمر وحيل، منك قلبي ما بطل.
جمالك راقي يا كوني، يمك ضحكة عيوني،
أحبك كل ما تكفي، وانت مكفي وموفي.
هاي عيوني ما كحل، بس انت إذا تسأل، جمالك ماخذ الأول، جمالك ماخذ الأول.
سجلت النبض باسمك، لعيون النظر رسمك،
أريدك بس تليناني ولا فجأة يوم تنساني، أريدك بس تناديني قبل الصوت تلقاني. جمالك ماخذ الأول، أريدك بعد تدلل، فديتك فدية معود، قلب عليك ما بنسى.
عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان بعد هذا الفاصل الذي قضينا برفقتكم لنستكمل بقية هذا الحوار وهذه التفاصيل في هذه القضية وفي العيادة القانونية لهذه الحلقة. أستاذ عليا أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أستاذة عليا وكل السامعين، في ما تطرقنا له في الحلقة قبل الفاصل عن تداعيات التحرش وأنواع التحرش وتفاصيل التحرش، تحدثنا مليا في التحرش اللفظي وما هي عقوبته وكيف تستدل المرأة وتقوم بإجراء حمايتها قانونيا. نتكلم على التحرش الغير لفظي أو التحرش الذي قد يطال المرأة باللمس، كيف يمكن أن تتبع المرأة خطوات قانونية تحميها وتحمي هذا الاعتداء ضدها؟
هو الإجراءات هي محددة يعني وموحدة، محددة وموحدة.
جميل.
قسم نيابة محكمة، فبالتالي إبلاغ القسم وعن هذا الشخص وعن الفعل الذي حدث منه، وبالتالي السير في إجراءات القضية، تقديم الأدلة التي تؤيد هذا الادعاء، ومن ثم النيابة تقوم بإصدار قرارها، سواء بالإيجاب أي أنه هناك جريمة أو بعدم وجود الجريمة.
صحيح.
ويعتمد على ظروف ووقائع القضية.
جميل. يعني تبدأ بإجراء بلاغ معين في القسم، ثم
نعم،
إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، وأن ثبت ذلك على الجاني.
عفوا، هي في البداية أول هو البلاغ يكون إلى النيابة، مثلا أن تتقدم الشكوى إلى النيابة المختصة، والنيابة تقوم بإحالتها إلى القسم المختص.
صحيح.
فقط. ومن ثم يليها ماذا؟ إجراءات التحقيق، هي إجراءات متابعة في كل القضايا. إجراءات التحقيق يقوم قسم الشرطة باستدعاء هذا الشخص وجمع الاستدلالات ومن ثم رفع الملف إلى النيابة. النيابة تقوم بسماع أقوال المجني عليها هذه الفتاة أو الطفلة أو الطفل، وثم تحقيق مع المتهم وتوجيه الدعاء إليه وسؤاله، ومن ثم فحص الأدلة ويليها الحصول يعني على قرار الاتهام الذي تصدره النيابة، طبعا بالسلب أو بالإيجاب يعتمد على وقاع القضية.
صحيح.
ثم يقوم الموظف المختص بمتابعة الملف ورفعه إلى المحكمة وتحديد القاضي المختصر الذي يقوم بنظر هذه القضية.
جميل جدا.
وتنفي إجراءاتها إلى حين إصدار الحكم.
جميل. أستاذ عليا، من باب ممارسة مهنة المحاماة، أكيد صادفتي أو وضع على مكتبك الكثير من القضايا إن وجدت، هل هناك استشهاد بقضية معينة في هذا الجانب أستاذ عليا؟
والله أنا صادفت قضية ولكن كانت مع طفل.
جميل.
كان الشك أن عمه، لأنه هو أبوه وأمه منفصلين.
جميل.
كان الابن يروح لعند بيت أبوه، كان يرجع يعني الأم كانت تحس أن الولد فيه شيء غلط.
جميل.
اتخذت الخطوة وذهبت أولا مبدئيا قبل أن تتقدم الشكوى، ذهبت إلى طبيب مختص لفحصه للتأكد من كان تعرض للتحرش أو
أي اعتداء
من هذا القبيل. نعم. تقريبا هو حصل له تحرش جسدي.
جميل.
من منطقة الضبر تقريبا.
جميل.
ثم تقدمت هي بالشكوى وتم مواجهة العم، ولكن لا يوجد دليل أنه هو من قام
بالاعتداء على الطفل.
نعم. فبالتالي لم تتمكن من القيام بأي شيء، لأنه لا يوجد أي دليل على أنه هذا هو الشخص الذي قام بالاعتداء على هذا الطفل أو بالتحرش به. فبدأت بطريقة أخرى وهي مسألة توعية الطفل بأنه يجب أن يفهم أن هناك مناطق معينة لا يجب أن يقوم أي أحد من الأشخاص بلمسك فيها أو شيء من هذا القبيل.
جميل.
فبالتالي سبق أن ذكرت أنه أي دعوة لا بد أن يكون هناك دليل على هذه الوقعة.
يعني لم تمر عليك قضية متعلقة بفتاة أو بمرأة معينة تعرضت للتحرش أيا كان لفظي أو جسدي؟
مرت علي ولكن لم تكن قضايا، وإنما أحداث معينة.
أحداث لم تتجه إلى بوابة قانونية معينة؟
لا لا، أتذكر أنه إحدى صديقاتي أو زميلات الدراسة تعرضت لتحرش من أحد أقاربها، قام بنفسها في منطقة معينة.
جميل.
أثر على نفسية هذه الفتاة، الفتاة أصبحت تخاف من أي رجل.
جميل.
يمشي بجوارها أو شيء من هذا القبيل.
كيف تعاملت هذه الفتاة مع هذا الحادثة؟
ما هي هنا المشكلة، أنه في غالب الأحيان من يقوم المجني عليه لا يقوم بعمل أي شيء، وإنما يدخل في حالة معاكسة. مثالها أن يقوم بالتجنب الاختلاط على الأشخاص، هذه من ضمن الآثار التي تحدث للمجني عليه من التحرش.
صحيح. قد تتخوف المرأة أستاذة عليا بأن تذهب إلى جهة قانونية أو تعترف لأهلها أو تتكلم، خوفا من أن تفهم بشكل خاطئ أو خوفا من أن تنصف أو خوفا من أن يؤخذ بحقها، أو قد ربما هي من تتعرض للإساءة أو تتعرض إلى خدش في السمعة.
هو للأسف إحنا في عندنا في حالات كثير ضمنها أنه المرأة لما تتعرض للتحرش لا يتم إنصافها إلا فيما ندر.
صحيح.
ولا حكم على النادر.
صحيح. وهنا مشكلة.
نعم. وسبق وأن قلت أنه يجب على الفتيات أن يتحدثن مع أهاليهن بأي فعل تعرضنا له كان مسيء أو مخل بالآداب، حتى يمكن حماية هذه الفتاة، يعني حمايتها من ألا تتعرض لمثل هذه المواقف مرة أخرى.
صحيح،
لأنه في حالات كثير قد تتعرض للتحرش في أول مرة ومن ثم تدخل في حالة نفسية غير جيدة، يؤدي هذا إلى أنها عندما تتعرض للتحرش مرة أخرى وقد يكون بشكل مبالغ لا تتمكن من عمل أي شيء، فتكون عرضة للتحرش مرارا وتكرارا.
بالضبط. أستاذ علي، ونحن نتكلم على أنواع التحرش أو الاعتداء بالتحرش ضد المرأة، تكلمنا على الاعتداء اللفظي وتكلمنا على الاعتداء باللمس ضد الفتاة، وما هي الإجراءات وما هي العقوبة. لو نتكلم جزئية أو في جزئية معينة عن الاعتداء عبر مواقع التواصل الإلكتروني أو التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بأنها انتشرت بشكل كبير جداً، كيف يمكن أن يحد هذا التصرف أو أن تحمى الفتيات أو يحمين الفتيات من هذا التصرف؟
هو قد قلنا أنه ضروري اتخاذ إجراء في مواجهة هذا المتحرش، من ضمنها الإبلاغ عنه، لكن مسألة التحرش الإلكتروني صعب التحكم فيها، لأنه في أغلب الأحوال يكون المتحرش يستعمل أرقام وهمية، حسابات وهمية، يصعب الإمساك به.
جميل. وإن أثبت ذلك بأرقامه الخاصة أو أثبت بأن هذا الرجل هو صاحب التحرش،
هنا يكون الموضوع سهل الإثبات. ولكن يجب أن نتطرق إلى نقطة، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني لا يتم الأخذ بها بشكل كبير، لأنه يوجد هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن اختراقها.
صحيح.
وبالتالي أفضل حل في مسألة التحرش الإلكتروني هو مسألة الحظر والإبلاغ عنه عن طريق التطبيق نفسه مباشرة، لأن عادة لا يمكن إثبات من هو صاحب هذا الرقم.
جميل. لو نتكلم من باب القانون، إن استطاعت الفتاة والمرأة المتحرشة بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن تثبت بأن هذا الرجل هو صاحب هذا الحساب أو صاحب هذا التحرش في الجهة القانونية المعنية، إن وجدت، هل يمكن أن يتخذ به إجراء معين أو يجرم أو يسجن أو؟
أكيد أنه يمكن يعني إثبات ذلك، لا يعني يمكن أن يعاقب، ولكن زي ما قلت لك هي مسألة خاضعة لتقدير القاضي ولتقدير النيابة من صحة الدليل من عدمه، لأنه في بعض الحالات قد يأتي هذا الشخص ويقول نعم هذا رقمي ولكني مثلا
في حسابي مخترق،
أخترق تليفوني في حد كذا، فصعب إثباتها بشكل كبير.
صحيح.
فبالتالي مثل هذه الأمور يعني يصعب إثباتها، حتى أنه في بعض القضاة مع أنه يعني هذا مش مطبق كثير مسألة التحرش، في مسألة السب والشتم يقول لك يا أخي هي ساعة غضب ما بحاجة، يمكن مشوه اللي سبك، يمكن حد ثاني، يمكن حد اخترق تليفونه، يمكن في تأويلات، في شك حول مصدر الواقع.
صحيح.
وبالتالي مثل هذه الأمور إثباتها والدخول فيها بيكون صعب شوية،
يعني لا يوجد هناك قانون يحمي لفظا أو قانون صريح ضد التحرش أو عقوبة معينة ضد التحرش، ولكن تأتي كما سلفتي بالذكر عن مجموعة من القوانين العقوبات
تحت إطارها.
إذن جميل جدا. لو تكلمنا ونحن نتحدث على مجموعة من أنواع التحرش المختلفة التي قد تتعرض لها المرأة أو تتعرض له المرأة في مختلف المجتمعات، أيا منهما أخطر أنواع للتحرش أستاذة عليا؟
أتوقع أن أخطر أنواع التحرش هي الجسدي، لأنها تؤثر على نفسية المجني عليه وبشدة تزرع في قلبه الخوف.
صحيح.
خاصة إذا تعرض لها وهو يعني وهي طفلة صغيرة أو طفل صغير، هذا النوع من التحرش يؤدي إلى أن يصبح هذا الشخص عندما يكبر منعزل عن المجتمع، قد يدخل في حالة اكتئاب شديدة، قد يؤدي ذلك إلى الانتحار إذا تكرر هذا التحرش لأكثر من مرة، خاصة الفتيات الصغيرات عند يتعرض لهذه الأمور بكثرة.
صحيح.
فبالتالي هذه الأمور تؤثر على نفسية المجني عليه.
جميل.
يتحرش بها.
جميل. إذن هو أخطر أنواع التحرش كما أسلفت بالذكر هو التحرش الجسدي الذي يدعي الجاني إلى لمس المجني عليه بشكل مباشر. سمعينا متابعينا في كل مكان، دعونا سويا نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لما تبقى من دقائق أخيرة في هذه الحلقة للعيادة القانونية مع سعادة الضيفة والمحامية أكيد علياء الكهاري لنستكمل ما تبقى من تفاصيل هذه.
أنا اللي ما أشتاق أحلف إذا تقدر، أنا أتحداك تحلف يا حبيبي، أنا أتحداك كثير الشوق بي واجد ولا تغير، كثر ما كنت
سمعينا متابعينا في كل مكان فيما تبقى من الدقائق الأخيرة لهذه الحلقة من العيادة القانونية مع الضيفة العزيزة الأستاذة والمحامية علياء الكهاري. أهلا وسهلا بك أستاذ علياء من جديد.
أهلا وسهلا فيك وكل المستمعين.
سمعينا متابعينا أستاذ علياء، نتحدث عن ما هي بعد ما عرفنا ما هو التحرش، أنواع التحرش، الإجراءات القانونية المتبعة التي تأتي بعد تحت مظلات مجموعة من النصوص القانونية، لو نتحدث عن ما هي أسباب أو ما هو أسباب يعني تداعيات وتطور ظاهرة التحرش؟ لماذا انتشرت ظاهرة التحرش بهذا الشكل؟
أول الأسباب هي قلة الوازع الديني، الابتعاد عن القيم الدينية أصبح الناس كثير ينشغلون عن هذه الأمور، اختفاء دور الأسرة في التربية، خاصة أنه الأولاد والبنات يعني يتعرضوا لمواقف معينة في المدارس لا يعلمون آثارها ونتائجها وأضرارها.
صحيح.
الفراغ الذي يملي حياة الشباب، ارتفاع نسبة البطالة، مثل هذه الأمور هي تأثر في نفسية هؤلاء الأشخاص، يقومون بأفعال مغايرة وبالتالي التأثير على المجتمع. أعتقد أيضا أن من ضمن الأسباب هي ارتفاع المهور.
صحيح.
أعتقد أنه يمكن أن يكون سبب من الأسباب،
أو قد يكون سبب بارز.
أكيد، لأنه المتحرش دائما يعني يبحث عن شيء لتفريغ طاقته، وبالتالي يقوم بمثل هذه الأفعال.
جميل.
والنقطة الأهم والسبب الأهم أنه أصبح منتشر في هذه الأيام تعاطي بعض المواد التي تذهب العقل.
صحيح.
بالإضافة إلى ماذا؟ إلى انتشار المواقع الإباحية. فهذين السببين يعني أتوقع أن لهم تأثير كبير جدا على حالة المتحرش بأن يصبح بهذا الشكل، وبالتالي يعني ينقلب على أفعاله.
صحيح.
فيتصرف بهذا الشكل، حتى أنه قد يتمادى ويصل إلى درجة الاغتصاب، قد يصل إلى حالات أخطر.
جميل. جميل. ومواقع التواصل الاجتماعي أثبتت مجموعة من الظواهر الحقيقية التي برزت بشكل كبير جدا من هذا الجانب، يعني مجموعة من الظواهر التي يجب أن تحد، وكذلك عدم وجود نسبة ومواقع التواصل ترفع وعي المجتمع بمحدودية هذه الظاهرة وكيفية طريقة علاجها. أستاذ عليا،
صحيح. هو من ضمن
التوصيات
اللي نحن نتمنى أنه تكون متواجدة أو يتم تفعيلها، أن تواجد جهة معينة أو على الأقل أن يكون هناك رقم مخصص لمثل هذه الحالات. إذا تعرض لها يعني مثلا تعرضت لها البنت، تعرضت لها الطفلة، تعرض لها الطفل، إذا لم يتمكن من الوصول مثلا إلى أهله أو إلى قسم الشرطة وما إليه، أن يتم إبلاغ هذه الجهة على الأقل.
صحيح.
وبالتالي نتمنى أن يكون هناك جهة مختصة متعلقة بمسألة التعرض للتحرش أو الانتهاكات أو هذه الاعتداءات المباشرة يعني التي تتعلق بالآداب العامة وما إليه.
صحيح. يعني قد يحدث ذلك، أو قد يكون هناك نص صريح يعاقب مرتكب هذه الجريمة، أو جهة معنية تعالج هذه القضية وتحد من ظاهرتها.
نتمنى أن يكون هناك جهة، لأنه حاليا لا أعتقد أنه يوجد جهة اختصاصها يعني متعلق بهذه الظاهرة.
جميل. إذن ختام هذه الحلقة أستاذ علي، كما عودنا السامعين والمتابعين في كل مكان بأننا نعود لنستذكر ما هي الإجراءات التي يجب على الفتاة أن تحمي نفسها من باب التصرفات الشخصية أو من باب الرجوع إلى القانون.
الإبلاغ عن هذا الشخص إلى القسم الذي وقع فيه الفعل أو وقع فيه التحرش. نعم. ومن ثم متابعة الموضوع هناك واستدعاء هذا الشخص والتحقيق معه ورفع الملف إلى النيابة المختصة، ويجب إبلاغ الأهل أنها تعرضت لمثل هذا الفعل حتى لا يتم الضغط عليها بالتنازل عن حقها، أو على الأقل أن يعتذر لها اعتذار يليق بها وبعائلتها وما إليه. يجب أن يكون هناك فعل، يجب عليه أن يعتذر بالشكل اللائق، وبالتالي يصبح بس له ورادع له أن لا يقوم بمثل هذه الأفعال مرة أخرى.
صحيح. وحتى لا تتفاقم المشكلة، وقد ربما يتفاقم من اعتداء أو تحرش لفظي إلى تحرش يطيل أساسا جسد المرأة. شكرا جدا أستاذ عليا على تفضيلك بوقتك الكريم لمواجهة بعض القضايا التي تواجه المرأة، وتكوني أنت بوابة قانونية حقيقية في العيادة القانونية لهذه القضايا.
على الرحب والسعام، إن شاء الله نكون أفدنا ولو في القليل من المعلومات.
أعتقد بأنك أفدتي بالكثير، ومن يستمع لهذه الحلقة والحلقات السابقة يعلم بما تقدمه الأستاذة عليا في العيادة القانونية. إذن شكرا جدا أستاذ عليا، شكرا جدا السامعين المتابعين في كل مكان. ختم هذه القضية وختم هذه الحلقة، أتمنى من كل امرأة أن تعرف حقها في هذا الجانب، وأن لا تكون على حياء بأن تدافع على حق مشروع حتى لا يتمادى من يتمادى في حق المرأة اليمنية ومن لا يضع له رادع ومانع وحاجز. فالمرأة اليمنية هي كينونة المجتمع، وحقها يجب أن يؤثر قانونا وعرفا وكذلك شخصا. حتى الملتقى في حلقة قادمة، أنا محي الدين يحيى من الإعداد والتقديم، أوجه لكم كل التحايا، وكذلك من الإخراج هشام عيسى. في أمان الله وحفظه ورعايته.
هذا جبين الزين ولا الصباحي، بس الخدود تبت لحظة الأمور، صوتك صراحي.